Cybernet. إعداد وتقديم عبد الهادي بهلولي.
على العارضة التقنية راضية، وفي الإخراج جلال. ما هي الأسس التقنية والتنظيمية في بناء المكتبة الرقمية؟ ما هي إسهامات المكتبة الرقمية في ميدان البحث العلمي؟ ما أنواع المكتبات الرقمية؟ مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، مرحبا بكم عبر أثير الإذاعة الوطنية لمناقشة موضوع المكتبات الرقمية. يحضر معنا كوكبة من الضيوف الكرام الأستاذ حمى مصطفى، قسم علم المكتبات جامعة الجزائر. مرحبا بكم سيدي.
مرحبا بكم.
كذلك يحضر معنا الأستاذ رابح محمودي، رئيس تحرير أسبوعية المثقف. مرحبا بكم سيدي.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم سي الأستاذ حمى مصطفى. حتى نبسط الموضوع للمستمعين الكرام، وهو موضوع يعني يحمل معاني كثيرة ويحمل مفارقات جمة، نبسط موضوع المكتبات الرقمية. ما هو مفهوم المكتبة الرقمية؟
شكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبات الرقمية في أساسها هي مكتبات وجدت بفضل تطور تقنيات الإعلام الآلي التي سمحت بإنشاء مثل هذه المكتبات، وهي أساسا مثل المكتبة التقليدية لكن ترتكز على الوثائق الإلكترونية، أي أن هذه الوثائق عوض أن تكون في شكل مطبوع فهي في شكل إلكتروني، ويمكن للمستفيد أن يصل إليها عن طريق الشبكة أو مباشرة في جهاز الكمبيوتر إذا كانت يعني على شكل أقراص أو على نوع من هذه الأنواع. وطبعا هذه المكتبة الرقمية فيها تقنيات عديدة التي سمحت بظهورها ووجودها، وهي أساسا تقنيات الرقمنة والبرمجيات التي تسمح بوضع هذه المكتبات في هذه الموارد أو هذه المصادر الإلكترونية في متناول المستفيد من خلال الإبحار فيها والبحث فيها والاستفادة منها.
نعم الأستاذ رابح محمودي، كأن الآن المثقف بصفة عامة بعدما لجأ إلى المكتبات الكلاسيكية أصبح الآن دور التكنولوجيا يعني مفروضا على المثقف بصفة عامة، وأصبح لزاما عليه يتماشى مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال. لذلك ينتقل الآن دوركم كمثقفين فاعلين في المجتمع من تثقيف أو من إنشاء نظرة حداثية في ميدان الفكر والثقافة بصفة عامة اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة. ما هو مفهومكم للمكتبة الرقمية كمثقفين؟
بدأ ذي بدء بيودي أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة في هذه الحصة التي عودتنا على إثارة المواضيع الساعة ومواضيع التي تهم المثقفين والجامعيين. فيما يتعلق بسؤالك، أنا أتصور أن المكتبة الرقمية ليست بديلا عن المكتبة المتعارف عليها التي
الكلاسيكية،
فهي مكتبة حديثة عهد أولا، وثانيا تصلح لمجالات معينة كمجالات البحث، وحتى عند في مجال البحث عادة ما لا يمكن الوثوق بمراجعها، فدائما الباحث عندما يجد المعلومة من خلال الأقراص أو من خلال البرامج الموضوعة بين يديه عادة ما يعود إلى المطبوع، بمعنى أن المطبوع هو الموثوق به أكاديميا
يوثق.
نعم يوثق. أما مثل هذه المكتبات فهي نستطيع أن نقول هي عبارة عن وسيلة من وسائل تعجيل البحث والتعجيل تعجيل الحصول على المعلومة بسرعة، فهي عوض الإنسان أن يتوه في الكتب وفي المراجع وفي الأجزاء خاصة في ما يتعلق بالموسوعات الكبيرة، يمكنه في خلال ثواني يتحصل على المعلومة ويتم يثريها ويتم استعمالها في مجال بحثه وفي مجال تخصصه.
يعني هو دور مكمل للمثقف والباحث والمتتبع للشأن الثقافي في الجزائر. أستاذ حمى مصطفى، أنطلق في السؤال من حيث انتهى الأستاذ رابح محمودي على أن دور المكتبة الرقمية هو مكمل للمكتبة الكلاسيكية. أنا أريد أن نتحدث الآن بشيء من التقنية والمعلوماتية. ما هي الأسس التقنية والتنظيمية في بناء المكتبة الرقمية؟
شكرا. إذن بادئ بدء يجب أن نطرح سؤال هام جدا، وهو ما الهدف من هذه المكتبة وأي جمهور نريد أن نصل إليه من خلال نضع في متناوله هذه المصادر. هذا هو السؤال الأهم، وهذا ما سيحدد نوع المكتبة وخاصة نوع المعلومات التي سنضعها داخل هذه المكتبة. هذا أولا السؤال الأول الذي يجب أن نحاول إجابة عنه. التساؤل الثاني هو ما هي التقنيات أو المراحل التي يجب أن نمر عليها للوصول إلى وضع هذه المكتبة. فيما يخص الجانب التقني، فالآن التقنيات متوفرة، وحتى أنه فيه برمجيات فعالة جدا مجانية متاحة مجانا تسهل لنا عملية إنجاز وإنشاء مكتبة رقمية، منها برنامج مثلا جرينستون الذي وضعته يونسكو، فيه برامج أخرى جملة، فيه برامج عديدة يمكن أن نستعملها، وهي متاحة المصدر ومجانية ويمكن أن نستعملها دون أي مشكل. إذن الجانب التقني ربما نقول أنه فيه حلول مجانية وشبه مجانية تسهل العملية لمن يريد أن ينشئ منها مثل هذه المكتبة.
يبقى
الجانب التنظيمي هو الأهم. فهناك هدفين مكتبة أو نوعين من المكتبة الرقمية. فيه النوع الأول هو أننا نأخذ هذه المصادر المطبوعة ونقوم برقمنتها ووضعها على شكلها في متناول المستعملين، أنه كتاب كما هو نقوم برقمنته أو أطروحة أو أي نوع من الوثائق نرقمنه، أي نحوله إلى صور ورقمنة إلكترونية توضع على جهاز كمبيوتر، ثم يمكن أن يتصفحها المستعمل صفحة صفحة، وتبقى يعني نفس الطريقة ونفس ترتيب الصفحات ونفس يعني الصورة تبقى الأصل للوثيقة المطبوعة. هذا يعني نوع من مكتبة من السهل جدا أن نقوم بإنجازه، يعني بوسائل يعني لا نقول بسيطة لكن ليست مكلفة
لكن
جدا.
لكن ما هي الأسس التنظيمية الآن في بناء
الأسس التنظيمية؟ أساسا هو قلنا نحدد الهدف ثم نحدد ما هي لمن هي موجهة.
السؤال لمن تتجه المكتبة؟
لمن تتجه المكتبة الرقمية؟ إذا كانت المكتبة الرقمية موجهة لجمهور الباحثين والطلبة، فهناك أنواع من الوثائق يجب أن نقوم برقمنتها لتخدم هذا البحث العلمي. والآن موجودة مصادر عديدة بالشكل الإلكتروني يمكن أن نضعها مباشرة في متناول المستفيد، مثلا الدوريات الإلكترونية. الآن معظم المكتبات الجامعية ومكتبات المعاهد تحولت من الاشتراكات في الشكل المطبوع إلى اشتراكات في الشكل إلكتروني، وهذا نوع من أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقوم بها المكتبة. هذا ثم هناك كذلك نوع آخر من الوثائق الهامة التي يجب أن نقوم بوضعها في متناول المستفيد، هي البحوث العلمية من رسائل ومذكرات وأطروحات ونشريات علمية التي تنتجها الجامعة، هذه كذلك يمكن أن نقوم برقمنتها ووضعها في متناول المستعملين. هذا لماذا هذا النوع من الوثائق؟ لأنها لا تطرح، لا أقول لا تطرح، إنما إشكالية هامة في مجال المكتبة الإلكترونية، إشكالية حقوق المؤلف. هنا يمكن لأنه في بعض الآن المكتبات الرقمية تواجه هذا المشكل الهام، هو مشكلة الحقوق المؤلف، لأنه هناك حقوق لا يحق لنا أن نقوم برقمنة كتاب هكذا دون إذن الناشر أو إذن المؤلف، فبالتالي نقوم برقمة ما لا يخضع لحقوق المؤلف أو ما يمكن أن نتحصل على التنازل عن حقوق المؤلف وهي طبعا المذكرات والأطروحات والنشريات.
لكن يمكن أن نحافظ على حقوق المؤلف ضمن المكتبة الرقمية، هذا متداول يعني عالميا.
نعم متداول، وفيه يعني اتفاقيات بين هذا أصحاب الاتفاقيات، طبعا يجب أن تكون هناك اتفاقيات للحفاظ على، يجب أن نحترم هذه الاتفاقيات، وبالتالي يجب أن نقوم ب أن تكون نتحصل على رخصة من الناشر لكي يحق لنا أن نضع هذه الوثيقة في شكلها الرقمي أو نقوم بتصويرها أو وضعها في متناول المستعملين. هناك يعني حديث كاك، وهذا موضوع آخر، موضوع يعني نعم. موضوع الساعة من موضوع حقوق المؤلف
والحقوق
المجاورة في مجال في البيئة الرقمية.
نعم دائما نتكلم الأستاذ رابح محمود في البيئة الرقمية، ألا ترى أن الآن المثقف يجد ضالته أكثر من خلال يعني فضوله نحو المكتبات الرقمية؟ يعني قضية التوثيق تكون أكثر، يعني ما دام أنه التوثيق يعني رقمي فيصعب إزالة الشيء الرقمي.
ربما أختلف معك.
نعم.
لأن أنت تعرف بأن عالم الكمبيوتر وعالم هذا الانترنت وما إلى ذلك يعني والبرامج المطروحة الآن في السوق وما يعرف بالكونترا فاسون يجعلنا نتحفظ على مسألة الوثوق، خاصة ما تتعرض له كثير من المواقع للقرصنة وما إلى ذلك، وبعض الأحيان حتى تحطيم هذه المواقع من خلال
تخريبها.
نعم تخريب هذه المواقع من خلال فيروسات الآن أصبحت معروفة.
أطرح لك صورة أخرى الأستاذ المحمودي، باحث الآن في مجال معين أيجد نفسه أكثر أريحية بين مجموعة من الكتب التي ممكن تتعدى سقف البيت تاعه، وإلا يجد أريحية أكثر فيه هو أمام الحاسوب وشاشة الكمبيوتر والولوج في الشبكة العنكبوتية.
أنا قلت لك منذ قليل فقط الفائدة، فائدة هذه المكتبات أساسا هي في تعجيل الحصول على المعلومة.
أيوة.
أما مسألة المطالعة
والتوثيق
لا بد للباحث، حتى عندما نناقش الأطروحات الجامعية والأستاذ رأو معي لا يمكن أن تحيل على موقع إلكتروني ولا على قرص، هذا من باب البحث العلمي، هذا لا يقبل لك لا المشرف ولا لجنة المناقشة. عندما تناقش أطروحة على ماجستير أو دكتورة لجنة المناقشة ترفض لك الإحالة على المواقع الإلكترونية، وهذه وقعت كثيرا خلال مناقشات عديدة باستثناء أقول باستثناء وهذا استثناء باستثناء الدوريات.
هذا لا
أما, أما, أما وجود الكتاب مطبوع وموجود وموجود على الموقع الإلكتروني، لجنة المناقشة تقول لك أحن يجب الإحالة على المطبوع لا على الشيء المرقم. يعني
هذا ممكن في بعض مجالات البحث، لكن في مجالات جد تقنية ممكن الإنسان يرجع إلى المواقع المعترف بأنها يعني لا يمكن أن تخترق من قبل المقرصنين والفيروسات. نظن حبيت تعلق السي مصطفى.
نعم أعلق لأنه
حتى نثري الحوار.
شاطر لا فيما قاله فيما يخص وجود طبعا يعني نوعين من الوثيقة، رقمية ثم مطبوعة، فيجب أن نرجع إلى المطبوعة، هذا لا شك فيه. لكن هناك معايير لتحقق من مصداقية المعلومات في الأنترنت أو المعلومات الإلكترونية. عندما نطبق هذه المعايير فهنا لا يكون مشكل، وهي معايير مثلا الرجوع دائما إلى المواقع الرسمية. موقع اليونسكو لا يمكن أن لجنة مناقشة أن تشك في المعلومات التي جاء بها الباحث من موقع اليونسكو لليونسكو، أو أتى بمعلومات من موقع مثل وناس
وفي مواقع معروفة يعني
معروفة يعني فيه معايير
موقع رسمية تفضل
فيه يعني فيه معايير، إذا الباحث يعني طبق هذه المعايير يعني يتفادى هذا مشكل مصداقية المعلومات.
أنا أوافقك وأشاطرك الرأي فيما يتعلق ببعض المواقع التابعة لمؤسسات علمية وثقافية دولية، أما فيما يتعلق بالمواقع الخاصة بالكتاب والمؤلفين، أنك تقول تنقل مثلا مستشرق برونو إيتيان وهو مختص في تاريخ الجزائر، تنقل من موقعه مقالا أو رأيا لا يقبل لك في معهد التاريخ. يقول لك يجب أن تحيل إما على كتابة مقال له في دورية من الدوريات أو على كتاب من الكتب، وقيس عليها يجب أن يكون موثقا من كتاب مطبوع، لأنه يمكن للإنسان أن يتقول. لأننا يجب أن نذكر الإخوة المستمعين أن هذه المكتبة، مكتبة الرقمية، الآن أرى في بداياتها الآن، يعني أنا أقول مازال أمامها مشوار طويل وكبير للوصول إلى هذه القضية، قضية التوثيق.
هذا يجرنا إلى الحديث عن التوثيق الرقمي في الجزائر. سي مصطفى، الأستاذ ربح محمودي، تكلمنا عن التوثيق الرقمي وفتحنا الشهية الآن أكثر للحديث عن هذا الموضوع. ماذا بينا نتكلموا قبل الحديث عن التوثيق الرقمي؟ نتكلموا عن أنواع المكتبات الرقمية حتى يعني نفيد المستمع الكريم أكثر.
نرجع لأنواع المكتبة. قلت فيها مكتبة رقمية من حيث الجمهور المستهدف، وهناك قلنا نوعين من المكتبات. المكتبة الرقمية اللي قلنا اللي تقوم فقط برقمنة هذا الوثائق المطبوعة وتضعها مباشرة كما هي في متناول المستهلك دون إضافة. وهنا النوع الثاني اللي هو يعني عنده فاعلية أكثر، هو نوع المكتبات التي نقوم برقمنة هذه المعلومات ثم تحويلها إلى من صورة نص إلى نص، أي يمكن التعامل معها كالنص. وهنا يمكن الاستفادة من قدرات الإعلام الآلي في مجال البحث، مثلا استعمال محركات البحث المحلية في البحث داخل هذه المكتبة. ونعرف كلنا يعني قدرات محركات البحث في البحث في هذه المصادر باستعمال كل هذه تقنيات البحث، مما يسمح بيعني البحث عن كلمة في النص، عن جملة، عن أي معلومات، وباستعمال هذه التقنيات البحث المتقدمة التي لا أريد أن أخوض فيها من روابط. إذن هذا النوع الثاني هو اللي راح يخدم أكثر جمهور الباحثين. نتكلم في بحث المكتبات الموجهة للباحثين، الطلبة والباحثين.
لكن يمكن تكلم كذلك بشيء الآن من إيجاز عن دور محركات البحث. لا يمكن الحديث عن المكتبة الرقمية في غياب محركة بحث استطيع أن أقول عربي، يعني حتى نثري المكتبة الرقمية.
بالنسبة لمحركات البحث، هناك تطورات كثيرة في مجال محرك البحث فيه، وهناك بحوث جارية لجعل هذه المحركات نوعا ما بين قوسين ذكية، أنها تحاول أن تتعامل مع المستعمل، أن المستعمل يطرح سؤاله باللغة الطبيعية، أنه كان يطرح سؤال على الشخص والمحرك يقوم بمعالجة هذه الجملة ثم استخراج كلمات المفتاحية ويبحث ويأتي لنا بالمعلومات. هذه طبعا بحوث جارية، وهناك محركات منها مثل محرك طايا آي تي، محرك عربي يستعمل تقنيات متقدمة في البحث، مثلا التصريفات، المرادفات، لأن اللغة العربية خاصيتها أنها لغة غنية جدا، ففيها المشتقات، فيها المرادفات، فيها أمور عديدة اللي الآن بدأ الاهتمام بها من قبل لم يكن هناك الاهتمام، لأنه نسبة المعلومات باللغة العربية ونسبة المستعمل باللغة العربية كان قليل. لكن الآن فيه سوق، لأنه هنا نتكلم
فيه سوق عربي الآن،
فيه سوق عربي يا مارشي بورتر.
نعم.
فبدأ الاهتمام من شركات ألمانية وشركات أمريكية بشراكة مع شركات من السعودية ومن بلدان عربية أخرى ومصر في إنجاز مثل المحركات.
نعم. في إطار الحديث فقط عن السوق العربي، أريد أن أوجه السؤال للأستاذ ربح محمود، ألا ترى الآن أن فيه توجه الآن للاستثمار في السوق العربي في مجال الثقافة بصفة عامة؟ لأنه فيه كان فيه ركود، يعني أنت الآن كمثقف جزائري هل تحس به فيه الآن ديناميكية جديدة في مجال البحث وفي مجال التثقيف بصفة عامة؟
إذا أخذنا الثقافة بمفهومها الواسع، أنا أقول بأن
لأن الثقافة مفهوم واسع.
مفهوم واسع، نعم. إذا أخذناها أنا أقول أن الثقافة العربية في تقهقر
الحين، يعني
نعم الآن نتكلمها بالمفهوم الواسع، يعني يشمل المبرمج والمطبوع. الآن إذا أخذنا الثقافة بالمفهوم التعاطي التقني مع ما استجد في عالم الكمبيوتر وما إلى ذلك والبرامج وما إلى ذلك، أقول أن الثقافة العربية هي في تقدم وفي تحسن وفي تطور، بحكم أن ما يعرف الآن بالعولمة أصبحت مفروضة على العالم العربي، وأصبح على المثقف والمتعلم العربي أصبح مفروضا عليه أن يتعاطى مع هذه التقنيات الحديثة والجديدة، بل أقول إن أصبحت موضة المثقف.
نعم.
التعاطي مع هذه البرامج والتعاطي مع هذه التقنيات هي موضة ثقافية أكثر منها قيمة ثقافية أو قيمة علمية، لأنه نجد كثير من الناس يتعاطون في المجال هذا البرمجيات، ولكنهم إذا أحناهم على كثير من الأفكار وكثير من المنتجات الفكرية الموجودة الآن نجد أن بضاعتهم مزجات في هذا المجال، يعني بضاعتهم قليلة في هذا المجال، في حين أن اطلاعهم على قضايا البرمجيات وما إلى ذلك اطلاع واسع ومقبول إلى حد ما بالمقارنة مع هو سائد وموجود داخل مجتمعاتنا العربية اللي هي سائرة في طريق النمو.
أظن سي مصطفى أن هذا الشيء مشجع أن يكون الباحث والمثقف عنده دراية يعني كاملة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ويتحكم فيها، وهنا يبرز دور الريادي للمكتبة الرقمية. كيف تقيمون هذا الدور خاصة في مجال البحث العلمي؟
يجب أولا أن نشير إلى نقطة هامة، هو دور السلطات العمومية في إعطاء الدفعة الأولى لهذا
الانطلاقة.
الانطلاقة الأولى يجب أن تكون من المؤسسات العمومية، المؤسسات الوطنية في كل بلدان، حتى في الولايات المتحدة ألغور يتكلم، في فرنسا، كلها هي الحكومة والجهات الحكومية هي التي أعطت الدفعة الأولى، وكل الاستثمارات كانت الاستثمارات الأولى كانت استثمارات عمومية من الدولة، هي التي تعطي الدفعة الأولى، ثم يأتي عندما يتوسع السوق
الخواص،
يدخل الخواص، وبالتالي هناك يعني في بعض في الجزائر فيه
بعض النماذج.
نماذج الآن مثلا في 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 جامعة الجزائر فيها مشروع يعني انتهى في في الأيام القليلة السابقة، هو مشروع مع الممول جزئيا من طرف الجمعية الأوروبية الاتحاد الأوروبي، هو من مشروع طومبيس اللي يهدف إلى أنه توضع كل المكتبات الجامعية في إطار شبكة وإنجاز الشبكة والمكتبة الرقمية الجامعية بيبليوتيك إلكترونيك على المستوى لإفادة الباحثين والطلبة. هذا مشروع من المشاريع، في مشاريع أخرى عديدة في مجال إنجاز هذا النوع من المكتبات، لكن المشكل المطرح هو مشكل تنظيمي، ماذا نضع داخل هذه المكتبة. ثم مشكل آخر يطرح نفسه دائما عندما نتكلم عن المكتبة الرقمية، مشكل مستعملين، تكوين المستعملين. ما وضعت مكتبة رقمية ولا أضع في متناول المستعمل وسائل الولوج إلى هذه المكتبة ولا وممكنهم من التكوين في كيفية استعمال هذه المكتبة، فلم أفعل شيء.
تنظيم المجموعات يعني.
يعني هناك كذلك مجهود يجب أن نقوم فيه في مجال تكوين المستعملين، هذا كذلك يجب أن ننتبه إليه. إذا مهما كانت نوعية المكتبة، مهما كان محتواها، فإذا كان يعني ما يكونش فيه التحكم من طرف المستعملين، وطبعا هذا التحكم لا يحتاج يعني إلى يعني ربما في يوم واحد يمكن
أن تكوين فقط،
تكوين فقط يعني
بسيط
بسيط في نصف يوم أو يوم يمكن أن نكون هذا. وهذا طبعا في بالنسبة للوسط الجامعي ووسط البحث العلمي هو من مهام المكتبات الجامعية طبعا، والمكتبيون الجامعيون هم الذين يجب أن يقومون بهذه العمليات في تكوين أساتذة والطلبة على استعمال هذه المكتبة.
هناك كذلك بعض النماذج العربية الناجحة، مثلا نأخذ مثلا تجربة مكتبة الإسكندرية، الآن هي مرقمنة يعني فيها رقمنة بعض يعني مجموعة هامة من الكتب تخص البحث العلمي،
فيه يعني فيه كذلك في السعودية المكتبة الوطنية مكتبة الملك،
المكتبة المغربية،
المكتبة المغربية في مكتبات يعني فيه مجهودات يعني فيها تجارب
تركز على أن الانطلاقة لازم تكون عمومية يعني في
يعني الدفعة الأولى، أنها تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى يعني وسائل هامة، لا يمكن أن المكتبة على جامعة أن تكون كل هذا، يجب أن تكون هناك دفعة أولى، دفعة أولي من طرف السلطات العمومية هذه في كل تكنولوجيات، حتى في الهاتف، في الإنترنت، في كل مجالات. وعندما تكون تكنولوجيا حديثة وذات طابع استراتيجي وطني، يجب أن تكون الدفعة الأولى، ويعني الاستثمارات الأولية استثمارات عمومية تعطي الدفعة الأولى ثم يأتي ثم تأخذ
الانطلاقة. وانطلاقة كذلك يكون دور المثقف والباحث اللي ممكن يمثله الأستاذ رابح محمودي. دوركم كمثقفين وأنت رئيس تحرير أسبوعية يعني نقول لكم مبروك أسبوعية المثقف.
الله يبارك فيك.
كمثقفين كيف ترون هذا الدور الريادي في خدمة المكتبة الرقمية؟ يعني ولو في دقيقة ولا دقيقتين سي رابح.
أنا أتصور أن المكتبة الرقمية ليست مقصورة على المثقف بل الباحث والجامعي والأكاديمي بالدرجة الأولى.
عن الثقافة بالمفهوم الواسع يعني. نعم.
يأتي حين بعد إذن دور المثقف. يعني الأول الذي يقوم بوضع الحجر الأساس هو الأكاديمي والأستاذ الجامعي يعني الأستاذ الباحث في الجامعة، ثم يأتي دور المثقف. المثقف أين يكمن دوره؟ يكمن دوره في إيجاد ما يعرف الآن بالمدونات، في المدونات، هذه المدونات الرقمية هذه الآن اللي أصبحت انتشرت. تصور أنت الآن في مصر هناك بعض الكتاب وبعض المؤلفين يروجون لكتبهم عن طريق المدونات ويفتح نقاش عن طريق المدونات. فلا شك أن المكتبة هذه اللي راح تصبح المكتبة رقمية في المستقبل القريب عندها دور أساسي في أولا تلقيح الأفكار، ثانيا في إيجاد سجال ثقافي، في إثراء الساحة الثقافية بما استجد، كذلك في اكتشاف مواهب كثير من الناس يعجزون على طباعة كتبهم، كثير من الناس يعجزون على نشر أفكارهم، لكن من خلال هذه المدونات تسهل العملية، وبالتالي يمكن أن نكتشف مواهب ويمكن أن نكتشف حتى عباقرة من خلال هذه المواقع الإلكترونية.
نعم مستمعنا الكرام، إلى أن نصل لاكتشاف هذه المواهب الحية عبر المواقع الإلكترونية من خلال نافذة المكتبة الرقمية، نشكر ضيفينا الكريمين الأستاذ حمى مصطفى والأستاذ رابح محمودي. تقبلوا تحية فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.